الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذه الرسالة، وهي أمالي في السيرة النبوية لعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة أرسل أسئلة سريعة خاصة بالعيد، يعني نقرأها سريعا.
رسالة
أسئلة خاصة بالعيد.
طب خلينا من خلص ما ننهي هذا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: كيف صفة حجة الوداع؟ قال: قال الإمام مسلم بن الحجاج في حجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين.
لماذا ذكر حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم؟ لأن أجمع حديث في الحج حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، هذا أجمع حديث في الحج. نعم.
قال: حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حدث.
فدل هذا على مشروعية الصلاة في الثوب الواحد إذا كان لا يظهر منه شيء من العورة. نعم.
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله في أوله لما دخلوا على جابر فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، وحسين بن علي، علي بن حسين ابن علي النبي طالب رضي الله عنه. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفة بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. إكراما لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات كلام النووي على هذا الموضوع عند مسلم: إكراما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون آل بيت رسول الله، وكانت العلاقة بين الصحابة وبين آل بيت رسول الله علاقة وطيدة، وليس كما يقول الروافض عقدوا عداوة بين الصحابة وبين آل بيت رسول الله، وكأنهم حماة آل بيت رسول الله، والحقيقة أنهم أبعد، وليس من أبعد، أبعد الناس عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية وتعظيما حقيقيا واتباعا حقيقيا، بل نجزم ونستطيع نقول إن دين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، ودين الروافض دين آخر. نحن لا نتهمهم في محبة فقط، بل نقول دين آل البيت غير دين الروافض، ونتحدى الروافض أن يسندوا دينهم عن آل البيت إسنادا حقيقيا. نعم هم يفترون على آل البيت ويقولون قالوا 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 قالوا، لكن الحقيقة أن هؤلاء دين وهؤلاء دين. رأس الأئمة الذين يظهرون تعظيمهم علي رضي الله عنه، فهل هم يقولون لما قال علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه على منبر الكوفة ماذا قال؟ على منبر الكوفة ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه. يبقى ده معتقد مين؟ ده معتقد علي رضي الله عنه. هل هم يقولون بذلك؟ أخبث الأمة أبو بكر ثم علي، أي ثم عمر، عندهم أخبث الأمة وكفار عنده، ويلعنهم في صلواتهم لعنة الله على أبي بكر وعمر: اللهم لعن صممي قريش وجبتي، هما هكذا يقولون. تخيلوا، فهؤلاء أبعد الناس. المتعة الذين يرون إباحة المتعة، نكاح متعة، تحريم نكاح المتعة وارد في الصحيح، ومن رواة أحاديث تحريم نكاح المتعة من؟ علي رضي الله عنه. ونستطيع، وهذه أيضا مشروع طيب، أنا كما قلت لكم مشاريع كثيرة جدا، يا ليت ندونها ونقولها، المقارنة بين منهج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منهج الروافض، المقارنة، عقيدة هؤلاء وعقيدة هؤلاء، عبادة هؤلاء وعبادة هؤلاء، منهج هؤلاء ومنهج هؤلاء، موقف هؤلاء من الصحابة وموقف هؤلاء من الصحابة، وهكذا نقارن بين منهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين منهج الروافض. ما المقارنة؟ هنجد أن هذا يا إخواني دين كما قلت لكم، وهؤلاء دين. نعم
نووي.
نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى: وهذه القطعة فيها فوائد، ثم ذكر قال: ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه، وقوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغير، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه.
قبلها
قال قبلها ومنها استحب قال: وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي.
نعم، هذا هو، وإذا الشاهد، وليس فقط مجرد ملاطفة صغير، كان يمكن أن يكون بأقل من هذا، ملاطفة الصغير بأقل من هذا، لكن ماذا صنع معه؟ أبلغ الملاطفة، وذلك لماذا؟ لأنه من أهل بيت رسول الله، وإن تعظيم أهل بيت رسول الله من تعظيم رسول الله. ألا ترى أن الأخ مثلا، سبحان الله، يعني بعض أبناء الإخوة الصغار مثلا توفي أبوه، الواحد لما يلقاه يؤانسه مؤانسة مين؟ مؤانسة أبيه، يعني إكراما لأبيه، هذا يكون أزيد من غيره، فهذا أمر معروف. فآل بيت رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت رسول الله هم المكانة العظيمة، ولهذا فإكرامهم وتبجيلهم وتوقيرهم من الأهمية بالمكان. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس.
هذه السنة التي حج فيها النبي، يبقى كما قلنا الحج فرض في العام 9، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس وأمره عليه. أما العام 10 خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس، فخرج من المدينة بقى، ومن هنا وهناك خلق كثير. نعم،
قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
لاحظوا، فقدم المدينة بشر كثير، طيب لماذا ما قدموا مكة؟ يذهبون إلى مكة للحج مع رسول الله، وكأني بهم أرادوا أن ينطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول المدينة ليلحظوا هديه عند الميقات في أثناء السير في الطريق، لأن الصحابة كلهم يريد أن يتم، يقول جابر: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله. سبحان الله، والصحابة على كثرتهم إلا أن أحدا لم يروي مثل ما روى جابر بن عبد الله. سبحان الله، أجمع حديث في الحج حديث جابر، لكن هل جمع حديث جابر كل المناسك؟ الجواب لا، فاته أشياء لكن تعد قليلة، فأجمع حديث في الحج كان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم،
قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد
وهو ميقات أهل المدينة، ولمن أتى عليه من غير أهل المدينة. نعم،
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع.
أسماء بنت عميس ولدت فين؟ ولدت في الميقات، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. نعم، أسماء بنت عميس تزوجت كم من؟ جعفر بن أبي طالب، أبو بكر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، لم يقتل، لم يتزوجها ليه؟ تزوجت كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ تزوجت مين؟ ها الأول؟ الأول تزوجت مين؟ ابن أبو بكر مين؟ عبد الرحمن مين؟ ها نعم من شوف
جعفر بن أبي طالب ثم أبي بكر ثم علي، وعرفت بصاحبة الهجرتين وزوجة الشهيدين والخليفتين.
صاحبة الهجرتين لأنها هجرت للحبشة مرتين، هجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. والثاني
وزوجة الشهيدين
من؟ جعفر
وعلي
وعلي
وعلي وزوجة الخليفتين
وزوجة
الخليفتين
الخليفتين أبي بكر
وعلي
وعلي علي رضي الله عنهم. وكانت ذا قدر في المسلمين عظيم جدا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت ذا قدر في المسلمين. نعم نعم.
قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى
ومن الله ومن هنا أخذ العلماء جواز إحرام الحائط، وأنه لا يلزم في الإحرام الطهارة، لا يلزم في الإحرام الطهارة، فالحائط تحرم لا إشكال، لكن لا تؤدي المنسك بالطواف إلا إذا طهرت، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. ولهذا عائشة رضي الله عنها خرجت وفعلت المناسك وكذا إلا الطواف، فلما طهرت طافت البيت، فالنبي قال افعلي ما في الحاج غير تطوفي. فإذا كنا في عمرة سكت في عمرة هتعمل إيه؟ الباقي مترتب على الطواف، عندها طواف وعندها سعي وعندها تقصير بعد الإحرام، هي تحرم وهي حائض إذا لا تطوف وبالتالي لا تسعى. إنما الحج لا، الحج في ميناء في عرفة في مناسك أخرى، فلهذا خرج عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن، فلما طهرت اغتسلت، فلما انقطع حيضها اغتسلت رضي الله عنها وطافت البيت، فقال غير ألا تطوفي، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم.
قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به.
نعم. فدل هذا عليه على أن الأفضل للمحرم أن يحرم بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة، لكن سنة أن يحرم بعد صلاة وليس للإحرام صلاة. ليس إحرام صلاة يعني مخصوص صلاة خاصة وركعتين الإحرام كما هو مشهور عند الناس اليوم، يقولنا يصلي ركعتين بنية الإحرام، لا هذا لا يشرع، إنما يصلي يلبي بعد صلاة، صلاة ليلة مثلا، صلاة وتر، صلاة سنة ضحى، ثم يحرم بعد هذه الصلاة، لكن ليس هناك ركعتان يقال عنهما ركعتا الطواف، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني أن التلبية تكون وهو في الميقات، إما على الناقة إما بعد صلاة. فهذا ورد عن الصحابة، أنا مختلفت أقوالهم في ذلك، ولكن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف تنوع وليس إلى اختلاف تضاد. فالذي مثلا نقل إحرامه في المسجد، الذي سمعه نقل أنه أحرم في المسجد، طيب والذي رأى أنه سمع أنه أحرمه على الناقة قال أحرم على الناقة، وكل أخبر بما رأى. نعم. ومنها أن هذه التلبية تلبية التوحيد، فجابر عبر عن هذا قال فأهل بالتوحيد، فدل هذا على أن مصطلح التوحيد مصطلح يعرفه الصحابة، بل جاء في السنة في حديث ابن عباس لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، وجاء شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل هذا على أن هذا التوحيد. إذن الصحابة عندهم التوحيد، مفهوم التوحيد ومصطلح التوحيد، وهو موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، وقد كان المشركون يلبون إلا شريكا تملكه وما ملك، لكنه قال لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا معنى التوحيد، أي أنه ترك الشرك الذي كان في هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك، يعني لم يجعلوا الند كالرب، لأن الله يملك الشريك ولا يملك شريك، ومع ذلك كانوا مشركين، فليس يلزم في الند أن يكون مثل الله، لا. طيب قد يشكل على هذا قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نقول هذه التسوية تكون في صرف العبادة لغير الله، وليس أن الند مثل الله. نعم.
قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
تمام. أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني زادوا بعض أشياء في هذه التلبيات، مثل ما جاء في ذلك عن عمر أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا منك ومرغوبا إليه، وعن ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وعن أنس لبيك حقا تعبدا ورقا، وهكذا. طيب هذا كله نقول إيه؟ هذه من السنة، لأن النبي أقرها صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما كان يزيد في تلبيته، هذا نقول الأفضل، الأفضل أنه يلبي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد ذلك فحسن، فهو داخل في السنة، لأن جابر يقول فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فدل هذا على أنه داخل في السنة التقريرية، هذه سنة تقريرية. نعم. الشافعي يقول الأفضل الاقتصار عليها إلا أن يزيد ألفاظا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله لبيك إله الحق. نعم.
قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم
الركن. نعم، ما كانوا يعرفون العمرة يعني ينوون الحج، ثم هم أصلا في أثناء بقى السفر منهم من لبى بالحج ومنهم لبى بالحج والعمرة، المهم إلى أن وصلوا إليه، إلى أن وصلوا إلى الحرم وطافوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي بالتحلل، وقد كان هذا عظيما عليهم وشق ذلك عليهم، وقالوا يا رسول الله الحل كله، يعني الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا يعني يجمع الرجل امرأته يوم 7 أو يوم 8 وانطلق إلى منى، فكانوا يعظمون ذلك، فقال النبي مطيبا لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، فانفسخ إحرامهم إلى هذا. فمن هذا أخذ العلماء أن الإنسان لو فسخ إحرامه من إفراد أو قران إلى تمتع قبل أن يطوب البيت فله ذلك بشرط أن يكون قد ساق معه الهدي. فإن ساق معه الهدي من البلد لزمه القران ما يتحول مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسق الهدي حتى ولو كان ناويا القران فله أن يحول نيته لكن قبل الطواف حتى يطوف طواف عمرة. نعم. وهذا دليل على أن الراجح من كلام العلم أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي تمناه قال لو استقبلت بأمن استدبرته لما سقت الهدي ولا جعلتها إيه عمر. قد يقول قائل لكن النبي بهذا يكون قد فعل المفضول وترك الفاضل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الفاضل بالنسبة له لأنه ساق الهدي معه بل الواجب. نعم.
قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
الركن اليماني اللي هو الحجر الأسود استلمه. نعم.
فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
الرمل اللي هو إسراع الخطى يسرع يهم كده وكذا. هذا إذا لم يكن هناك زحام يؤذي الناس. وقد اتفق أيضا على أن هذا الرمل إنما يكون لمن؟ للرجل لا للمرأة. فالمرأة ما عليها رمل ولا هرولة في السعي. نعم.
قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكأن أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
نعم. أتى المقام طبعا من سنن الطواف الرمل والإضباع. الإضباع أن يظهر الكتف الأيمن بعدما يفرغ من الطواف يأتي المقام ويقرأ هذه الآية وتأخذ المقام بالرب المصلى ويصلي ركعتين بعدما يعيد الإحرام إلى محله. يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد وهما صورتا الإخلاص. ولقد كان النبي يكثر من قراءتهما في سنة الفجر يوميا. يقرأ النبي الصورتين في سنة المغرب يوميا فوتر الليل ووتر النهار. يقرأ سورتي الإخلاص في الوتر يقرأ سورتي الإخلاص. وكان أحيانا في سنة الفجر يعدل عنهما إلى قول الله عز وجل إلى قراءة قول الله عز وجل قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا آية البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء آية آل عمران. يعني عدل من التوحيد إلى التوحيد أيضا إلى التوحيد بس ثاني آيتان وهاتان سورتان لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد. أما قل هو الله أحد ففيها التوحيد العلم الخبري وأما قل يا أيها الكافرون ففيها التوحيد الطلبي الإرادي. فالنبي جمع بين ركعتين في الركعتين بين أنواع التوحيد وأقسام التوحيد. نعم.
قال ثم رجع
طبعا لا يتبرك بالركن ولا يتمسح به فقط يصلي خلفه. ولو صلى في اي مكان في حرم مع شده الزحام لان قد يصعب الان انك انت تصلي خلف المقام يصعب فلو صليت في اي مكان في الحرم اجزاك ذلك. نعم.
قال ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا.
وهذه من السنن الغائبه انك انت بعد ما تفرغ من ركعتي الطواف تعود فتستلم الحجر. معظم الناس جل الناس ياتي الصفا والمروه. السنه أنه يستلم الحجر مرة ثانية إذا ما استطاع فإنه يشير إليه. نعم.
قال ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
فدل هذا على أن هذه الآية ذكرت استشهادا وبالتالي العلماء يقولون تذكر مرة واحدة. تذكر مرة واحدة يعني إن أتيت الصفا تقرأ الآية. طيب إن أتيت المروة إلى آخر أشواط لا تأتي بها. نعم.
قال فوحد الله
وقال أبدأ بما بدأ الله به. قرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به يعني مستدلا على أننا لماذا أبدأ بالصفا؟ لأن الله بدأ بهذا إن الصفا والمروة. نعم.
قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك
يفعل ذلك ثلاثا ويدعو بينهما يبقى يدعو مرتين ويقولها ذكر ثلاثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر ويدعو بما يفتح الله عليه ثم يعود يقول هذا الدعاء الذكر ثم يدعو بما يفتح الله عليه ثم يعود يقول هذا الذكر يبقى يقول الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان ها الايه الحجر ايوه احنا عندنا ركنان يمنيان ركن يمني الاول والثاني اللي هو الحجر والركن اللي قبله يسميان بالركنين اليمنيين وهما على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام واللي يقابلهما الركنان الشاميان نعم جال يمن جال الشام نعم
قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد وقدم علي رضي الله عنه من اليمن
يبقى إذن صفة السعي أنك تأتي الصفا تقرأ الآية مع قولك أبدأ وبدأ الله به ثم تقف وتوجه إلى الكعبة وتقول هذه ذكر ذكرناه ثم تنزل إلى المروة فإن جاءك الوادي هرولت وهو علامتان الآن علامة خضراء جيك بالعرض علامة خضراء بالأنوار ثم تهرول إلى أن تأتي إلى العلامة الثانية وتقف ثم يأتي المروة فيقول فيدعو أيضا توجه إلى الكعب نعم
قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة
يعني عليهم ظن أن فاطمة إنما فعلت فعلا غير جائز تحللت لبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأتى النبي محرشا له على فاطمة فلما أخبره بما فعلت فاطمة قال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك يعني ما قال لا لبيك اللهم حجا حج متعة ولا إفراد ولا قران ولا شيء من هذا إنما قال بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم فدل هذا على صحة هذه الصيغة أن الإنسان عند الميقات لو قال أهللت بما أهل به العالم الفلاني ثم يأتي مكة فيسأله بما أهللت يقول إفراد إذا يكون مفردا يقول قران إذا يكون قرين يقول تمتع إذا يكون متمتعا وهكذا نعم
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية
حتى يبقوا شعرا يحلق لأنه السنة الحلق، هذه السنة. وقد دعا النبي المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا المحلقين ثلاثا، لكن هنا حتى يبقي شيئا يحلق، لأنه يحلق بعد يومين أو عدة أيام قليلة. فقال
قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما نعم كان
نعم
فلما كان يوم التروية،
وقوله هنا في صفحة كام؟ 66. توجهوا إلى منى وركب رسول في صلاة الظهر العصر
قبل ذلك.
فكان
جماعة
علي بن عمر، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي أمرهم بذلك إلا من كان معه الهدي. نعم نعم، قال يمر الموسى. نعم،
قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
يبقى يوم الثامن، اليوم الثامن وهو يوم التروية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فصلى الظهر. أول صلاة صلاها في منى يوم الثامن كانت صلاة الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل ذلك يصليه قصرا من غير جمع، يعني صلى الظهر ركعتين وهكذا والمغرب ثلاث، ولم يجمع ولم يصلي سننا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى سننا، فدل هذا على أن السنن تسقط في الأصفار إلا ما كان من سنة الفجر والليل. نعم، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة قبل عرفة، هذه نمرة عندنا مزدلفة وبعدين نمرة وبعدين عرفة، وهو في بطن عرنة، هذا وادي بين المزدلفة وعرفة، كما أن وادي محسر بين المزدلفة ومنى. يبقى عندنا المزدلفة ومنى بينهما وادي محسر، لا هو من منى ولا هو من المزدلفة، وعندنا بين المزدلفة وعرفة وادي يسمى بوادي عرنة، وكثير من الناس سبحان الله يقف فيه طوال اليوم، وليس هذا من عرفة. فالنبي أمر صلى الله عليه وسلم بقبة تضرب له بنمرة، هذا كان قبل صلاة الظهر، يعني وصل لما وصل ضحى نزل بهذه القبة، ومنها أخذ العلماء جواز أن يستظل المحرم بشيء لا يلاصق رأسه، يعني شمسية، قبة، أما الذي يلاصق رأسه لا يضع شيء على رأسه إلا إذا كان يحتاج إلى وضع المتاع، وضع المتاع الشنطة يحتاج إليه، لكن لا يتحايل. نعم،
قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
طبعا ما كانت قريش تبرح مزدلفة وتتعرف ليه يا أخواني، لماذا كانت قريش تبقى في المزدلفة؟ لأن مزدلفة من الحرم وهم أهل حرم، فما كانوا يتجاوزون مزدلفة، لأن عرفة حل من الحل، فما كانوا يقفون عرفة لأنه حل، آخرهم ماذا؟ المزدلفة، غيرهم يذهب إلى عرفة، لكن هم لا. وهذا مما أحدثوا. نعم،
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
الله أكبر. استشعار النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية البلاغ، إنكم مسؤولون عني، هل بلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ تقول لله عز وجل ماذا؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أنتم مسؤولون عني. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. طبعا في حجة الوداع التي مات النبي بعدها بأشهر صلى الله عليه وسلم، فودع الأمة، هذا سميت حجة الوداع. قال: فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. فدل هذا على إخوان من أدلة إيه؟ علو الرب عز وجل، علو الرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إلا إلى كون الله عز وجل في السماء، ولو كان في كل مكان لصار يشير في كل مكان، ولو كان لداخل عالم ولخارج عالم فما دري إلى أي جهة يشير، فالإشارة إلى الجهة تدل على أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى ذاتا وصفات. الأشاعرة وغيرهم من الفرق الذين ينفون علو الله على العرش ماذا يقولون يا إخواني؟ يقولون: النبي إنما يعني أشار أو أشار السماء لأنها قبلة الدعاء، وليس أن الله في السماء، هذه قبلة الدعاء، قبلة الدعاء، وهذا كلام مردود. النبي هنا ما يدعو، النبي هنا يستشهد فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، ما يدعو النبي هنا، ما يدعو، موضوع ليس موضوع دعاء. ثم إن النبي قد أخبرنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولو كان السماء يقبل دعاء لكان وهو متجه إلى السماء. نعم.
قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله.
شوف، لم يصل بينهما شيئا، دليل قوي على أن المسافر لا يصلي السنن إلا سنة الصبح والوتر. نعم، هنا الظهر والظهر والعصر ما صلى صلى الله عليه وسلم بينهما شيئا. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمان حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا.
أسامة رضي الله عنه أردفه النبي من عرفة إلى مزدلفة، والعباس الفضل بن عباس أردفه النبي من مزدلفة إلى منى، وجاءت وقعت الخثعمية اللي جعل ينظر الفضل إليه. وأما الذي أردفه النبي من عرفة إلى مزدلفة كان أسامة بن زيد. نعم.
قال: كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر.
طيب احنا اذا هذا صفه الذي يجمع بين الصلاتين، واحد الاذان يكون واحدا، اثنان الاقامة للصلاتين، ثلاثة لا يصلي بينهما شيء. اللهم اذا كان جمع في الحضر من اجل المطر او كذا فانه يجمع بينهما لكن يصلي السنن بعد ما يفرغ من صلاة العصر يصلي السنن. ها الضرب غير المبرح اللي هو لا يترك اثرا، لا يفتح راسا ولا يكسر عضوا، الا ايه يعني يدخلنا البيت. لا مش زينة، لا الا يطينا فرشكنا احدا تكرهونا، يعني ان يدخل بيتك ويجلس على فرشك، يدخل بيتك ويجعل على فرشك، ألا يطئنا فرشكم أحدا تكرهونه، لا يطئنا فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يدخلنا أحدا يجلس على فرشكم. نعم.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
إذا قال هنا يقول حتى أتى المزدلفة صلى مغرب عشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح يعني يتنفل. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين. طيب هنا جابر حكى بنحو ما رأى، قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، لكن ورد أن النبي استيقظ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه استأذنه الضعفة من آل بيته أن ينزلنا إلى منى، أن ينزلوا إلى منى الضعف من آل بيته، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. إذا كان النبي مستيقظا، من هنا بعض كثير من العلماء أخذ أنه يكره قيام ليلة المزدلفة، لأن جابر يقول نام النبي حتى أصبح، وبالتالي يكره إيه؟ يكره هذا الأمر، يكره أن يقوم الليل. والحقيقة هذا كان في نظر شديد، أولا لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حكم ما سمع، ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح لا يدل هذا على عدم مشروعية قيام هذه الليلة، لأنه نام ولم يستيقظ لمرات عديدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري له ذلك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فليس هذا سنة، ليس هذا سنة نحن نترك قيام الليل ليلة المزدلفة، لا دليل على استثناء ليلة المزدلفة من قيام الليل. حديث جابر ما فيه إلا أنه اضطجع النبي حتى طلع الفجر، هل هو قصد، حتى لو افترضنا وجود هذا هل هو قصد إلى عدم القيام؟ لو كان كذلك لبيانه نبي للأمة، لكن النبي لم يبين ذلك، فدل ذلك على أن هذه الليلة من جملة الليالي التي تقام مثل غيرها. الأمر الثاني أنه ثبتت السنة بأن هناك نسوة وبعض الضعفة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول إلى منى، يبقى كان مستيقظا. الأمر الثالث أن جاء عن أظن أسماء رضي الله عنها أنها صلت في المزدلفة، ولما كانت تريد أن تعجل قد تقول لغلامها قامت ساعة، ثم سألته هل غاب القمر؟ قال لا، فقامت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم، فانطلقت. والصحابة أدرى رضي الله عليهم، أسماء أدرى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا فرق بين ليلة المزدلفة وغير المزدلفة، ولا يعلم ليلة لا تقام، لا جمعة ولا سبت ولا أحد، ولا لا يعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنه، وكان رجلا حسن الوجه أبيضا وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرينا، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي
محسر، وهذا كان وادي بين منى وبين مزدلفة، ويسن الإسراع فيه لأن الله أهلك قوما هنا. نعم. وحديث فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله يده إلى من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف، ويصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر حرك قليلا. طيب، في 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 رواية أنه قامت جاءت امرأة وضيئة تسأل والفضل ينظر إليها. من هنا أخذ بعض العلماء جواز كشف المرأة الأجنبية للوجه. ليه؟ لأن الراوي قال امرأة وضيئة، وكيف تعرف الوضاءة إلا من رؤية الوجه؟ والجواب الذي أجابه البعض بأن هذا كان في الإحرام، والمرأة حرمت لا تنتقب ولا تلبس قبضين، جواب ضعيف يا تامر. ليه يا تامر؟ لأن المرأة نعم إحرامها في وجهها، وإذا أحرمت كما في الصحيح لا تنتقب ولا تلبس القفازين إلا إذا خالطت الرجال، فإذا خالطت الرجال غطت. ويدل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها، تقول فاطمة بنت المنذر حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا نغطي. وهذا فيه فائدتان، فإذا للرد به على حديث أسماء اللي بيستدل به من يرى الكشف، يا أسماء إذا بلغت المرأة في المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأيضا في نفس الوقت يدل على ما نحن فيه. نعم، إذا المرأة تكشف وجهها، لكن لو خلطت الرجال تغطي وجهها حتى لا يفتن بها. نعم.
قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاء منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم
ده يدل عليه إخواني قوة النبي في حولته. عارف يعني تذبح أنت بيدك كده تذبح 63 بدنة؟ ده هذا يعني كالمصنع مثلا، المصنع ممكن يذبح العدد هذا في الوقت ده، يعني دي قوة مصنع وقوة يعني قوة مذبح آلي سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63، ثم أعطى عليا، وليس في أنه تعب فأعطى عليا، وإنما أعطى عليا يذبح لأن عليا كان قد شاركه في هذا الهدي معا، فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ولهذا السنة أن تذبح بيدك، والسنة أن تأكل من هديك، هذه السنة. لكن اليوم طبعا صار صعب، ده الآن لازم الذبح الرسمي يكون في مجزر، وطبعا اللي بيروح المجزر ويجي مع الزحام صار في مشقة بالغة، فالناس بتكتفي الآن بالتوكيل، يوكل أحد يذبح عنه. نعم.
قال
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حول النظر، لكن هل فيه، شوف الرواية تقول: فدفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى طبطن محسن. هنا هل الفضل كان ينظر إلى النساء ولا إلى جهة النساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتاط. شوف كده كلام النووي، هل النظر إلى الجهة؟ لأن عندنا هنا فطفق ينظر إليهن فوضع رسول الله على وجهه فحول فضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، وهكذا. هل الفضل ينظر إلى الجهة أو ينظر إلى النساء؟ لأن الإنسان قد ينظر إلى جهة فيها نساء ولا ينظر إلى النساء فلا يكون منهيا عنه، مثل ما قد في الشارع قد تلقى نساء أنت في هذه الجهة تعلم أن في نساء وتقول قابلني نساء، أنا رأيت، لكن رأيت جهة فيها نساء لا أنك تقصد إلى نظر النساء، وده أمر معروف. يعني مثلا ممكن دلوقتي أقول مثلا إيه أمام الآن مثلا إخوة صغار وكبار هكذا في الجهة بصفة عامة، لكن لو طلبت مني تعيينا فلان كان جالس اليوم، في أحيانا كده، أحيانا أظن إن في أخ ما حضرش النهاردة هو موجود في الدرس وأنا أنظر يمين وشمال إلى الجهة، لكن ما أدقق النظر اللي هو إيه في كل واحد كان حاضر اليوم، ما أدقق. يعني ممكن أنا أقول مثلا في أخ ما جاش وهو حاضر موجود، فالنظر إلى الجهة، وعليه نحمل حديث عائشة في النظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، نظر إلى جهة من غير تعيين واحد بعينه، وهذا لا يدخل في النهي عن النظر، لا يدخل في النهي عن النظر. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: رأيت شابا أو كذا أو فتاة فخفت عليهما أو غير ذلك. نعم. ايه شوف قال ايه؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله:
لا لو تجيبوا كلام النووي علق،
كلام النووي علق. قال النووي رحمه الله تعالى:
فطفق صاحب الاصل الاول، لان هذا حديث من مفردات مسلم، حديث جابر يعني. نعم.
قال: فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لا، جابر مفردات مسلم. ها؟ لا ماشي، ممكن يشترك مع احاديث اخرى. نعم.
قال: فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. قال: فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب، وهذا معنى قوله: وكان أبيض وضيء وسيما.
هات كده، هات الأثيوبي. نعم.
يعني أنه بصفة من تفتتن به النساء لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابا فلأمام الشيطان عليهما. فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. وفي أن من رأى منكم منكرا وأمكنه إزالته بيده أزاله.
أكمل.
قال: وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له أمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان، والله أعلم.
نعم. يعني ظهر كلام نووي النظر إليهن، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. طيب شو الأثيوبي علق على هذه؟ ابن حجر ماذا قال؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: يصرف وجه الفضل. وفي رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها. وهذا هو المراد بقوله في حديث علي: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا، فإذا جاءت الجارية من الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها. وقال في آخره: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. إثيوبي.
ايوه. ابن حجر ما تكلم في تأويل هذا.
نعم. قال الثوي بعد أن نقل كلام النووي قال: وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل إنما كان خوفا من الفتنة عليه، وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ولم يزجره دليل على أنه لم يفعل محرما. وقال بعض مشايخنا أيوة
جميل، يعني اقترب من أنه لم يفعل محرما. طب النظر إلى النساء محرم، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والنظر تساوي سام إبليس. ها
قال: وقال بعض مشايخنا: ستر الوجه عن النساء سنة، وكان الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، انتهى. وقال قال الجامع عفى الله عنه: هكذا قال القرطبي رحمه الله، والأوجه ما سبق عن النووي رحمه الله، فتأمل والله أعلم.
قال سبق عن النووي ذكر شيئا، فيمكن الجمع كما قلنا يا اخواني التأويل، لانه اصلا ما الظن بالفضل انه ما ينظر ثم نهو النبي فيحول وجه اخر لينظر الى النساء ثم يحوله النبي، هذه ما تصلح مع هشام ولا مع احد منكم. كيف مع غيره؟ يعني ما احدنا ما تصلح. نعم
نقل كلام النووي الذي قرأناه.
نعم. نعم.
نقل كلام النووي الذي قرأناه.
نعم. ها. قد أيضا ماذا قال؟ ها أعطيه. لا فاجتماع الروايات، أولا النبي صلى الله عليه وسلم خشع الفتاة من وجه الفضل، لكن كان وسيما جدا. فكان يغطي الوجه. ده الفضل نفسه يغطي وجه الفضل حتى لا تنظر مرة. طيب والثاني يحول وجه الفضل، فالظاهر انه سد الذريعة سد الباب امام ما يتعلق بالجهة لا ما يتعلق بالقصد، ما يتعلق بالقصد مثل ما نقل القرطبي ولم يفعل منكرا. نعم. وان كان النووي قد يميل منكر لانه قال وفيه انكار المنكر باليد. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وعندي ان فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك ابلغ من النهي من القول، ولعل الفضل لم ينظر إليهن نظرا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. وإنما خشي فتنة بعضهم لبعض، أو كان هذا قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب عليه.
نعم. الذي يظهر أننا نجمع بين إثبات الرواية في النظر وبين ماذا كونه نظرا ليس محرما. كيف نجمع؟ النظر إلى الجهة ليس إلى المعين، النظر إلى الجهة وليس المعين، والنظر إلى الجهة مباح. لو قابلك نساء تنظر نساء في أسواق في مدارس في كذا في الشوارع نظر عام، بحيث لو أنت سئلت من قابلك تقول امرأتين، مع أنك لم تنظر إلى إحداهم ولا تعرف هذه من تلك، إنما نظر إلى الجهة. والنبي سد الباب صلى الله عليه وسلم، وبهذا لا يكون وقع من فضل منكر، ولا أنه أصر على المنكر بعد صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه وغير ذلك. وأيضا نأخذ باللفظة فجعل ينظر إليهن، يعني ينظر إلى الجهة التي فيها النساء. نعم. من أي فاهم نظر إليه فاهم، احنا البحث يا شيخ فتحي من ساعتها على كذا، ولذا احنا نقول لا نلغي كلمة النظر، لكن النظر إليه إلى الجهة ولا إلى النساء بأعيانهن، النظر المحرم تنظر إلى المرأة هكذا تعمد إليه ده محرم، إنما إذا نظرت إلى جهة فيها نساء لا إشكال. وعليها أيضا حديث عائشة نفس المسألة، البعض أخذ الفرق بين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل المرأة من حديث عائشة قال نظرت إلى حبشة، فدل هذا على أن نظر المرأة إلى الرجل جائز ما لم يقع فيه. وأيضا نقول نظر هنا إلى الجهة وليس النظر إلى الأعيان، أو النظر إلى اللعب، هم يلعبون فممكن تنظر المرأة إلى اللعب إلى العصي إلى العصية إلى كذا، بس ما تنظرش إلى الوجوه. هذا وارد ولا يا إخوان؟ معروف هذا، معروف معروف هذا. أنا ممكن الآن تحمل شنطة وتمشي الآن أمامي حقيبة على رأسي، أنا ما أنظر الحقيبة لا أنظر إليك، نظر الغيب حتى غبت عن أنا الآن بنظر الإخوة أمامي، ده بنظر إلى ثياب موجود، وبنظر إلى حقيبة، وده بنظر إلى كتاب، وبنظر إلى هاتف هوت، وبنظر إلى وهكذا، مع إن أنا بنظر إلى الجهة. أنت تقول أنا أنظر إلى الإخوة الآن، وأنا في الحقيقة نظر إليه إلى شيء تحمله، شيء في جنب، شيء في كذا. فدي مسألة مهمة جدا، وعليها يكون الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير معقول إن عائشة تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها وتنظر إلى الرجال. فقطعا هذا ما ليس محظورا، إما لأن التحريم لم يقع بعد، أو لأنه كان بعد التحريم ولكن نظر إلى الجهة أو إلى اللعب، وده أمر معروف، هذا أمر معروف كلنا علم هذا. ممكن الهاتف ده أظن ما في أحد منا يسلم من هذا، وانت بتعمل بتجيب برنامج كذا فيجي لك نساء راحة جاية، انت بتعمل كذا بيجيك أمامك كذا، تنظرش إلى عين امرأة، انت أثناء بحث بتدي يمين شمال كذا، هل يقال انت بتنظر؟ لا، هنا لا، ليس هناك النظر، لأنك لا تنظر إلى عين المرأة هكذا، إنما وانت تبحث عارف إن كان هنا مثلا في امرأة عدت ولا في رجل راح ولا كذا، ده معروف، لكن ليس تقصد إلى النظر وتعمد النظر في ذلك. وبهذا يحل هذا الإشكال اللي بيومي إليه كلام العلماء بأن هذا ليس بمعصية، ليس بكذا، ليس بكذا، وإن فعليه يظن بالصحابة أو يحمل هذا على الظن بالصحابة رضي الله عنهم والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما قال هذا لا يحل له، النبي اكتفى بتحويل الوجه. ولما العباس قال لويت عنق ابن عمك لو كان ينظر نظر محرم لما راجع النبي في ذلك، لكن قال رأيت شابا وكذا، يعني خشيت الفتنة، إذن بيسد الباب أمام هذا الشاب وتلك الفتنة. واضح إخواني؟ نعم، هذا أقرب إلى أجوبة في هذا. نعم.
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على
يعني جنبه. هذا الأقرب الصحيح، وقيل صلى بمنى لكن هذا يوم النحر. نعم، لكن هذا الأقرب. نعم.
قال فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب.
يبرم ثم نحر، ولم يذكر هنا الحلق، لأن هذا على الترتيب يكون كذا الرمي، ويرمي جمرة واحدة يوم الحج وجمرة العقبة الكبرى ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. نعم.
فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم جليل للمناسك ولكثير من أصول
جامع الدين جامع للمناسك
جامع للمناسك ولكثير من أصول الدين وأمور الإيمان، ينبغي لكل طالب علم صحيح أن يحفظه ويكرره ويتعقل معناه ويعمل به، وبالله التوفيق.
يعني إيه لكل طالب علم صحيح؟ الطالب صحيح يعني ولا إيه؟ ولا العلم؟ لطالب علم صحيح يعني لمن يطلب علما صحيحا، والواجب أن نطلب العلم الصحيح. وما العلم الصحيح يا أخواني؟ الموروث عن رسول الله والصحابة سلف الأمة، طب سواه علم ضار، إنما العلم النافع الموروث عن رسول الله وصحابته ومن تبعهم بإحسان، هذا هو العلم الصحيح، العلم النافع، أن يحفظه ويكرره ويتعقل معناه ويعمل به. يعني إذا حافظ حكمي تعدى نظره إلى كونه حديثا في الحج وفقه الحج، لا، هذا حديث في الإسلام، لأن النبي أرسى قواعد الإسلام في هذا الحج، فلهذا ده حديث الإسلام. لك أن تتخيل هذا، أن النبي يودع أمته فقال فيها الأصول الكبار التي يودع الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم، ولهذا صنفت مصنفات في حديث جابر، ويدل هذا على فضيلة جابر وحرص جابر، إن كيف أنه لزم النبي ملازمة مع كل هذه العشرات الألوف يا أخوان، والأماكن ضيقة والأماكن كذا، والنبي هينام والنبي يأكل والنبي يدخل ويخرج، والرحلة طويلة، يعني النبي خرج لخمس بقين من ذي القعدة وقدم لأربع من الحجة، يعني حوالي 9 أيام بعشر ليالي تقريبا، ده فقط السفر. خذ بقى من هذا الى ان اتم النبي حج، وجابر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو هريرة ما روى في حجة النبي ما رواه جابر، اجمع حديث في جابر. يعني العمدة عندك حديث جابر ثم اطلب الحديث الاخر. ولهذا جابر رضي الله عنه حديثه لم يجمع كل شيء، كل شيء بمعنى ان اي شيء يرد في احاديث الصحابة فهو داخل في حديث جابر، لكن هو اجمع 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 حديث. والدليل اضجاع النبي ليلة المزدلفة، جابر اخبر انه اضجع الى الفجر لكن ثبت انه كان مستيقظا وانه اذن للضعف. نعم. ولهذا الانسان يحصل من العلم على قدر ايه؟ بذله وهمته. كلنا اجتمعنا 10 ايام يا اخوان صح؟ وكان في صلاة وكان في تدريس وكان في كذا، لكن ما نحن جميعا على درجة واحدة. ده سمع أكثر من هذا، وده سمع أكثر من هذا، طب وده سمع وفهم كل شيء، وده سمع وفهم بعض شيء، وده ترك بعض الركعات، وده ترك بعض التكبيرات، وده ترك بعض دعوته، وده وهكذا. فنتفاوت مع ان المجمع واحد ونقول جميعا حضرنا. فلهذا الترجيح في مثل هذه الاشياء علميا بيحتاج الى دقة. اما نقول مثلا هذا كان حاضرا، قد يكون حاضرا وهو غائب، حاضر لكن لم يشهد الشيء ولم يبصره. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: كم جملة الغزوات؟
ويكفى انه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذه الآية: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. جاء في الصحيح ان رجل من يهود قال لعمر رضي الله عنه: نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: اي آية؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال: والله اني لا اعلم متى نزلت واين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه، يعني فيها عيدان، عيد عرفه واجتماع اكبر اجتماع للمسلمين. لاحظوا يا اخواني انه اجتماع عرفه ده هو يعتبر الاجتماع الوحيد الذي يجتمع فيه كل الحجاج، مفرد قارن متمتع ايا كان. ليه بقى؟ حينما تخرج من عرفه، من عرفه ابتداء وانتهاء، حينما تخرج من عرفه هتجد مثلا المزدلف البعض ينام فيها الى الفجر والبعض يرحل الى منى. تجد الى تاتي الى منى، البعض في مكه يطوف وكذا والبعض في منى يصلي وهكذا، البعض في منى والبعض ينام ملحقا بمنى لضيق منى مثلا. فتجد مكه فيها ناس وناس، الوقت اللي بيجتمع جميع الحجاج فيه هو عرفة. ولهذا أكبر جمع، ليس جمع منى، ليس جمع مزدلفة، ليس جمع مكة، إنما أكبر جمع جمع عرفة، حيث يلزم كل حاجة أن يكون في هذا المكان. أي نعم. إلا طبعا بقى من فاته قب النهار بدأ بالليل، وده بيبقى لفواته، مش عالم ثم يترك هذا، لا عاجز وجاء ليلا، فهذا الاجتماع. أما صبح المزدلفة قد تصليها في مكة، ممكن إنسان يأتي منها بعد منتصف الليل يرمي وينزل مكة ويطوف، يعني قد ينهي أعمال الحج فجرا، فجر المزدلفة اللي الحجاج بيصلون فيه الفجر في المزدلفة. هو بقى ماذا صنع؟ هو نزل منى وبعدين رمى ونحر وحلق ونزل مكة، طاف وسعى. قد يمكنه ذلك إذا كان على الوسائل السريعة، وقد لا يمكنه ذلك. إحنا مثلا كنا الواحد ويبيت إلى الفجر، الفجر يكون في مزدلفة الفجر، ومع ذلك الساعة 10 صباحا ضحا يكون أنهى كل الأعمال. تأتي إلى منى وتفعل هذه وتأخذ طريق المشاة ساعة، إنما السيارة لا، السيارة المشاة أسرع لأن ما أحد يعرقلك، لكن السيارة تأخذ سير وتقف إلى أن يشاء الله. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: كم جملة الغزوات؟ قال: هي 27 غزوة، أولها الأبواء. قال: أولها الأبواء، ثم بواط، ثم عشيرة، ثم بدر الأولى، ثم بدر العظمى، ثم غزوة القدر، ثم السويق، ثم غطفان، ثم ذو أمر، ثم بحران، ثم أحد، ثم حمراء الأسد، ثم بنو النضير، ثم ذات الرقاع، ثم بدر الأخرى، ثم دومة الجندل.
شوف يا أخواني، شوفوا يا أخواني حياة النبي والصحابة. غزوات إحنا قد يصعب أن نحفظ أسماءها، حفظ الأسماء قد يصعب، ما بالك بقى الذي شهد هذه الوقائع: قتال، أخذ أموال، اعتداء، اعتراض، جراحات. حياة كلها مليئة بجهاد، 10 سنوات في المدينة كلها جهاد. ما إن تفرغ من غزو حتى تأتيك غزو، تأتيك سرية، يأتيك قوم يريد كذا، وهكذا. حتى الواحد شوف سلمة بن الأكوع مر معنا في غزوة ذات القرد، وحده يا أخوان، وحده يخلص إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغنم يا أخوان، يخلصها ويغنم كمان، سبحان الله. ثم بنو النضير، ثم ذات الرقاع.
ثم ذات الرقاع،
ثم بدر الآخرة،
ثم بدر الآخرة، ثم دومة الجندل، ثم الخندق، ثم بنو لحيان، ثم ذو قرد، ثم بنو المصطلق، ثم الحديبية، ثم خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم حنين، ثم الطائف، ثم تبوك.
يا الله. نعم.
وقد تقدم الخلاف في بعض هذا الترتيب، ومن لم يعد الحديبية والقضاء،
يعدد الحديبية والقضاء،
ومن لم يعدد الحديبية والقضاء في الغزوات،
القضاء يعني القضاء اللي هو العام السابع في الغزوات، فهي 25. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نهيك بقى عن السرايا دي اللي يمكن خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نهيك بقى عن غيرها بقى، السرايا اللي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل بها، فهي حياة جهاد. دل هذا على ان الدين يحتاج جهاد. احنا الان ماذا بحنا نقول؟ الجهاد والقتال وبالسيف، هذا منوط بالسلطان. فالإنسان يحدث نفسه بالغزو بحيث إذا احتاجك السلطان يوما ما فأنت على أهبة الاستعداد، حتى ولو كنت ابن 80 سنة حدث نفسك بالغزو. الغزو يحتاجك، مش لازم تمسك سيفا، قد تمسك لسانا تحرك به قوادا وجيوشا. لسان أصعب، لسان قد يحرك، بيسموه الآن في الجيش السلاح المعنوي تقريبا أو كذا، يعني هذا قد يشحنك شحنا يجعل قوتك تزداد، ده مهم جدا. فالجهاد يحتاجه إلى الجميع. طيب، فإذا ما كان هذا قائما فالجهاد بالحجة والبيان. الإسلام محتاج جهاد، محتاج جهاد. دي غزوات، ردك على الإخوان وتفنيدك دي غزوة، غزوة الإخوان، وغزوة التبليغ والدعوة، وغزوة الأشاعرة، وغزوة عندك 73 غزوة، كل غزوة موزعة إلى أقسام، يعني عندك مئات الغزوات. إيه والله، والله أوقع من غزوات بسيف وسنان. دي غزوات لرأس المال، حجة والبيان دي رأس المال، إنما هذه الغزوات بسيف وسنان صيانة لرأس المال. ولهذا ليه النبي، بعض الناس قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية لما لم يدخل مكة، النبي يا اخواني تحول من جهاد بسيف وسنان كان يمكن ان يقوم به الى جهاد بحجة وبيان، الا وهو جهاد الدعوة، 2 سنة لا قتال فيها، لكن فيها ايه؟ ما فيش جهاد سيف وسنان، لكن فيها جهاد ايه؟ حجة وبيان. ولهذا دخل في دين الاسلام هذا. ومن هنا لو بذل قوم جزية قبلناها ودعوناهم، يعني السيف والسنان يراد للدعوة. ولهذا من خلى بيننا وبين الدعوة ما قتلناه لو بدل الجزي عن يد وهم صاغرون، لأن المراد هو الدعوة. فهذه الغزوات يا شباب، غزوات بلا إراقة دماء، غزوات بلا تمزيق أشلاء، غزوات بلا قطع رقاب، غزوات العلم، العلم هذا غزوات، غزوات. ولهذا لا ينبغي لك أن تفر يوم الزحف وأن تتولى يوم الزحف. إذا التقى الصفان وجب النزال ووجب الجهاد وعدم الفرار. طب احنا الآن بنلتقي مع البدع يا إخوان ليل نهار، ده هؤلاء الدهامون دهامون، يعني احنا عندنا جهاد دفع وجهاد طلب. ما اظن قرية ما اظن بلد الا ويحتاج اهلها الى جهاد بالحجة البيان، يا صوفية فيها وموالد وقبورية واشعرة واخوان وتبليغ وكذا، حيثما يممت وجهك الان اعطيني مكانا لا بدعة فيه، اعطيني مكانا خلص اهله فيه للسنة. من يا اخواني اللي يعرف مكانا يرفع؟ مرتضى نيجيري عندكم مكان ولا في عباد اوثان هناك؟ ما زال في قبور تعبد، في اشياء ينحتون نحتا، وعندنا قبور احنا في مصر وفي كل بلدان العالم. في اخواني مكان خالص للسنة، مكان خالص للسنة لا تجد فيه السنة، وبالتالي لا يوجد، وبالتالي فيما نعلم يعني، وبالتالي فكل مكان من اماكن المسلمين فهو محتاج الى جهاد بالحجة والبيان وتعريف الناس دينهم، تعريف الناس دينهم، كل مكان يحتاج الى ذلك. فلماذا نعطل الجهاد؟ ما ينبغي ان نعطل هذا الجهاد. فانا اقول اخواني غزوات، حينما ترد على الاخوان مسلمين وتفند غزوة الاخوان، ترد على التبليغ وتصنف غزوة التبليغ، ترد على الاشاعرة تصنف غزوة الاشاعرة، غزوة المعتزلة، هذه غزوات، هذه غزوات. ايه والله الانسان كان يستشعرها والله يا اخوان، والواحد في القنوات وكان يطلع مثلا اللقاء يعني زي الكتاب ده اصول السنة على القدر الرحمة، غزوة كبرى يا اخوان اصول السنة، والله من نعمة الله فضل الله عز وجل. واحد لما بيذكر ما مشى مع اللي مشوا سبحان الله، طبعا دي كانت بتضحي بزباينك زي ما بيقولوا، اللي يقعد بقى يشرح اصول السنة ويشرح سنة الموصول. انت عارف ان جمهور القنوات جمهور ايه؟ جمهور الستات والرجالة والبتاع اللي هو عايز يعيط ويعمل ويلمع نفسه ويعمل كده، ده على طول تتعرف في اسبوع واحد تكون معروف، وناس تنتظر الحلقة، مش تنتظر، مش تشوفك في التلفزيون تقفل، تقفل التلفزيون ما هو مش فاهم حاجة، هيتكلم في ايه بس؟ اسماء وصفات واصول السنة واخد بالك. لكن كان الانسان يشعر بعزة والله. قد اقول الشباب اللي بيصوروا بالكاميرات وكذا وبيحط لك الريفيز ده، اقول له استحضر الان هنتكلم في توحيد ونتكلم في السنة ونتكلم في كذا، استحضر كده النية واخد بالك. فدي غزوات، اصول سنة، سلم وصول، 200 سؤال في العقيدة، علامة السنة المنشورة، رياض الصالحين، كتب كثيرة، الإبداع في مدار الإبداع، الأربعون النووية، كل هذه الكتب السلف. ما كان عندنا الحمد لله كتب السلف فضل الله عز وجل، غزوات. فهذه غزوات يا إخوان، غزوات. إحنا بنترجم لعالم من علماء المسلمين، ترجم له وتذكر مصنفاتهم، غزوات. فتاريخ الغزوات لم يتوقف، وليس يلزم فيه غزوات بسيف وسنان، دي أضخم من الحرب اللي تقاد بصواريخ يا إخواني ونووي والله يا إخواني. فيا مشتاقا للجهاد ويا محبا إن كنت من الصادقين، إذا فعلا تقول لو أمكنني الله من المشكلة فعلنا كذا وكذا، ها؟ أين أنت من الجهاد بالحجة والبيان؟ أين أنت؟ فمتى يعرف الناس الحق إلا منك؟ ومتى يعرف الناس الباطل إلا بتحذيرك؟ فالمسلمون يحتاجون الغذاء. العدو قد دهم أرضنا، دهم بيوتنا، دهم أجهزتنا. تعرف الجهاز هو؟ شوف مساحته كم؟ حجمه ده في كل ضلالات العالم وفي كل هدايات العالم، كل حاجة فيه، واسع الحاجة. ما عادش حد اليوم، قليل جدا بيجلس كده امام شاشه يتفرج عليه، ما عادش عنده وقت، قليل جدا اصبح ده. يمكن ده اصبح يزهد في المكتبات، بعض الناس ما عاد يجلس في مكتبته، خلاص محتاج ده على طول يبحث على طول، اصبح ده كل العالم، العالم كله بخير وشر. فين جهادك بقى؟ اين الجهاد؟ فين الجهاد؟ نعم، هذه غزوات سبحان الله. طيب يقول،
قال رحمه الله تعالى: في كم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات؟ قال قتل صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. قال رحمه الله تعالى كم جملة السرايا والبعوث؟ قال كان بعوثه صلى الله عليه وسلم وسرايا 8
يعني النبي قاتل فليه في بدر وأحد والخندق وقريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. نعم.
قال كم جملة السرايا والبعوث؟ قال كانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسرايا 38 بين بعث وسرية، وقيل 39، وقد تقدم كل منها في تاريخها من السنين إلا سرية أسامة بن زيد إلى تخوم بالبلقاء ففي سنة 11.
يعني لما تحسب الغزوات مع البعوث والسرايا قرابة 70، لما تقسم 70 على 10 سنوات يعني معدل 7. نعم.
قال كم كانت كتبه إلى الملوك؟ قال ثبت من ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى النجشي، والظاهر أنه غير أصحمة، وكتابه إلى المقوقس ملك مصر، وكتابه
إلى غير أصحمة اللي وصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكتابه إلى المقوقس ملك مصر، وكتابه إلى المنذر بن ساوي، وكتابه إلى ملك عمان، وكتابه إلى صاحب اليمامة هوذا ابن علي، وكتابه
والمقوقس هو الذي أهدى إليه مارية ولم يسلم. نعم. لكن كسرى مزق كتابه فمزق الله ملكه. نعم.
وكتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي، وكتابه إلى الحارث بن شمر الغساني، وكتابه إلى مسيلمة، وتقدم ذكرها مع الرسل بها إلى كاتبها إلى مسيلم إلا كتابه إلى مسيلمة فمع رسل مسيلمة لأنه جواب عن كتابه.
شوف يعني دي معلومات مهمة، هذه صفحته، شوف كم غزواته، كم بعوث وسراياه، كم كتبه هذه تحفظ، طيب كم عماله على الصدقات؟
اذكر عماله على الصدقات. قال بعث صلى الله عليه وسلم المهاجر بن ابي امية على صنعاء، وخرج عليه الاسود العنسي وهو بها، وعلى بني اسد ايضا، ومالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم كل على ناحية، والعلاء بن حضرمي على البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم.
نعم.
قال ما آخر ما نزل من القرآن من السور التامة؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آخر ما نزل من القرآن المائدة والفتح، يعني إذا جاء نصر الله، ومثله قالت عائشة في المائدة، ومثله قال ابن عباس رضي الله عنهما في إذا جاء نصر الله والفتح، وقال البراء بن عازب آخر سورة نزلت براءة،
يعني سورة بتمامها، سورة بتمامها وليس آيات، سورة بتمامها، فالمشهور سورة المائدة وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ايه
قال
هو اصحمه النجاشي ده انما هو لقب لكل من يحكم فيقال النجاشي، انما اصحمه ده هو اسم الذي كان يحكم الحبشه ومات على الاسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما آخر ما نزل من الآيات؟ قال البراء بن عازب رضي الله عنه آية الكلالة، وقال عمر رضي الله عنه آية الربا، وقال ابن عباس رضي الله عنه آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومثله قال أبو سعيد الخدري، قال ابن عباس وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما، وقال سعيد بن جبير مثله في آخريتها، وقال وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. ولعل هذه الآيات من ابتداء آية الربا إلى آخر آية الدين نزلت دفعة واحدة والله أعلم.
فإذا عبر واتقوا يوما ترجعون في الله وده عبر بآية الدين وكذا، لكن يقول يعني لعل هذه الآيات من ابتداء آية الربا إلى آخر آية الدين نزلت دفعة واحدة. عمر يقول آية الربا، وابن شهاب آية الربا وآية الدين، وابن عباس آخر شيء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ممكن جمع بين هذا كله بإيه؟ بهذا الأمر. الحافظ الفتحي البخاري بوب في صحيح باب واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ثم ذكر قول ابن عباس السابق اخر ايه نزلت عن النبي ايه الربا. قال الحافظ الفتحي كذا ترجم مصنف ولعله اراد ان يجمع بين قولي ابن عباس فانه جاء عنه من هذا الوجه وجاء عنه من وجه اخر اخر ايه نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه الله. وطريق الجمع بين هذين القولين ان هذه الايه هي ختام الايات المنزله في الربا اذ هي معطوفه عليهن. واما ما سياتي في اخر سوره النساء من حديث البراء اخر سورة نزل براءة واخر آية نزلت يستفتونك قل له اكتبوا في الكلالة فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعا فيصدق ان كل منهما اخر بالنسبة لما عداهما. ويحتمل ان تكون الاخرية في آية نساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة ويحتمل عكسه والاول ارجح لما في آية البقرة من اشارة الى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. نعم الواو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال توفي في شهر ربيع الاول من السنه الحادية عشرة من الهجرة وله من العمر 63 سنة. قال رحمه الله تعالى متى اشتد به وجع موته صلى الله عليه وسلم؟
توفي في شهر ربيع الاول من السنة الحادية عشرة وقيل في الثانية عشرة من شهر ربيع الاول. نعم.
قال متى اشتد به وجع موته
وله من العمر 63 سنة. نعم يعني هجريا يعني بالتاريخ النصراني 61 سنة بهذا التاريخ النصراني بالتاريخ الهجري 63 سنة. نعم.
قال متى اشتد به وجع موته صلى الله عليه وسلم؟ قال اشتد به يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين وجهز يوم الثلاثاء.
نعم.
قال من استخلف على الصلاة في مرض موته؟ قال استخلف على الصلاة بالناس صاحبه في الغار ورفيقه في السفر والحضر وأول مصدق برسالته ومنقاد لما جاء به الخليفة بعده في أمته أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. استخلفه الصلاة عليه في الصلاة في مرض موته. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. لكن هل أبو بكر أما الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات الرسول؟ من الذي أما الناس يا إخواني في الصلاة على رسول الله؟ هل هو أبو بكر أو غيره؟ نعم ما اجتمعوا على أحد يصلي عليه إنما كل صلى فراد هكذا. قيل لأنه لم يكن بعد يعني خليفة ببيعة عامة كان البعض يعني لم تكن البيعة العامة. نعم حصل بيعة في السقيفة لكن لم تكن البيعة العامة في المسجد. وقيل طبعا وجه يعني في قد وجه إليه انتقاد انه باختيار في السقيفة حصل بيعة أبو بكر. وقيل بأن هذا يستدعي كثرة الصلاة عليه. وقيل هذا يحصل به شرف لكل واحد أن يصلي بلا إمام. وقيل بأنه إمام حيا وميتا وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء. شوف كلام حجر. لكن الجميع متفق إلى أنه لم يجتمع المسلمون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجل واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن كم توفي من زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ قال توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي. ومات قبله من زوجاته خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة وزينب بنت خزيمة قبل وفاته وكان يقال لها أم المساكين.
الله توفي عن 9 لكن هل تزوج 9؟ لا تزوج اكثر من 9 لكن توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة عائشة حفصة ام حبيبة ام سلمة سودة زينب بنت جحش ميمونة بنت الحارث جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي. ومات قبله من زوجاته خديجة وزينب بنت خزيمة قبل وفاته وكان يقال لها ام المساكين. نعم ده اللي دخل لكن هو عقد على اكتر من 11 دخل بثنتين مع التسعة هؤلاء اللي هي زينب بنت خزيمة وخديجة، لكن ما تت قبله، يبقى كده 11، وعقد على اثنتين وطلقهن قبل البناء. نعم نعم.
قال رحمه
طبعا ده غير ما ماريا لم تذكر هنا وهي من زوجاته، وهي اقصد من سراياه، فكانت سرية، لهذا لم يذكروها هنا. نعم نعم.
قال
كذلك.
قال رحمه الله تعالى: كم له من الولد؟ قال: له من الولد 3 من الذكور، القاسم ويقال الطيب والطاهر وبه كان يكنى، وعبد الله وإبراهيم، وأربعة من النساء: فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. وكل ولده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فبعده بستة أشهر.
تمام، هذا اختصار. القاسم ويقال الطيب والطاهر وبه كان يكنى وعبد الله وإبراهيم وأربع من النساء، يعني من الولد 3 من ذكور، القاسم ويقول له الطيب والطاهر وبه كان يكنى وعبد الله وإبراهيم وأربع هو الطاهر هذا. نعم الطيب. نعم اي نعم. ما هو هنا ماذا يقول؟ القاسم قال الطيب والطاهر اي نعم وبه كان يكنى وعبد الله وابراهيم، يعني القاسم والطيب والطاهر هذا واحد. القاسم يقال الطيب والطاهر، والطاهر يعني يقال القاسم ايضا ايه الطاهر. نعم وعبد الله وابراهيم، ابراهيم من ماريا والقاسم وعبد الله من خديجه، واربع نسوه من خديجه: فاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم. تزوج عثمان من رقيه وام كلثوم، وتزوج علي من فاطمه، وتزوج من زينب العاص ابن ربيع. نعم.
قال رحمه
نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم احد عليهم امر مجمع عليه لا خلاف فيه.
تمام، يعني ما اختلفوا في ذلك. نعم.
وقد اختلف في تعليله، فلو صح الحديث الذي اوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك، ويكون من باب التعبد الذي يعصر تعقل معناه، وليس لأحد أن يقول إنهم إنما صلوا عليه كذلك لأنهم لم يكن لهم إمام، لأن قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد إتمام بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء.
نعم.
وأما السهيلي فقال: ما حاصله إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون على النبي، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه، فوجب على كل واحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. وقال وأيضا: فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة، فالله أعلم.
نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإنما ورث صلى الله عليه وسلم العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم، هذا آخر سؤال ذكر رحمه الله تعالى: هل النبي ورث شيئا؟ لا، النبي ما ورث دينارا ودرهما، لأن الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، آمين. طيب، تم بقلم نسخي. فالحقيقة هذا المتن في أمالي السيرة متن محبوك وعظيم، والحقيقة على اختصاره إلا أنه إخواني حوى علما كثيرا، ويعتبر يعني مرجعية في السيرة، في الحقيقة مرجعية في السيرة، وله منظومة رحمة الله عليه مئات الأبيات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيليت هذه الأسئلة يعني تدرس أيضا، ندرسها ونحفظها ونحفظها أبناءنا، لأن الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان. وهذه سنوات بارك الله فيكم قسمها الشيخ، السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى العاشرة، وما فيها من وقائع وأحداث، وما فيها من غزوات وبعوث وسرايا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما يعني استمعنا وعلمنا، ونسأل أن يرزقنا ليلة يعني أخرى ويوما آخر نصوم نهارا ونقوم ليلة وندرس فيه علما، نسأل الله عز وجل ذلك. وإن كانت هي الأخرى في تمام الشهر بهذه الدقائق، فأسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين الذين يخرجون من هذا المكان الطيب المبارك وقد غفر الله عز وجل ذنوبنا، ستر عيوبنا، وتجاوز عن خطايانا وسيئاتنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل لحظة قضيناها في هذه الأيام المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله أن تكون مزيدا من هداية ومسلمة لهداية، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ولكم أبناءنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا حياتنا بخير كما ختم شهرنا بخير، أن يختم حياتنا بخير، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، وأن يحيينا عليهما. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة لها بها عالمين ولها داعين وبها مجاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل همتنا في نصر السنة والجهاد بها والدفاع عنها والزود عنها. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرتها، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في نصرة هذا التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم أحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يجعلنا من الذين تبعوهم بإحسان كما قال سبحانه والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منا الذين تبعوهم بإحسان، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عز وجل عمله وقوله يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، أسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يجعلنا من أهل الاتباع. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يرحم آباءنا وأمهاتنا. أسأل الله عز وجل أن نكون في ميزان حسناتهم جميعا يا رب العالمين، كما أسأله سبحانه أن يبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. أسأل الله عز وجل أن يجمع الأمة على الكتاب والسنة، أسأل الله أن يجمع شملهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بنتنياهو ومن معه، اللهم عليك بترامب ومن معه، اللهم من كاد الإسلام بسوء يا رب العالمين، اللهم أشغله بنفسه، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالمشروع الصهيوني، اللهم عليك بالمشروع الصفوي المجوسي الشيعي، اللهم عليك بما ربنا، اللهم عليك بأهل البدع، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم سلطانا ولا سبيلا على أهل السنة يا أرحم الراحمين، ووفق دعاة السنة في كل مكان، اللهم وفق دعاة السنة في كل مكان، اللهم وفق دعاة السنة في كل مكان، اللهم كثرهم يا رب العالمين، اللهم كثر سوادهم، اللهم أعن كلمتهم، اللهم انشر دعوتهم في كل مكان يا أرحم الراحمين، واجعلهم أئمة عند الناس يقتدى بهم يا أكرم الأكرمين، ولا تفتنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارجعنا إلى بيوتنا مغفورا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارجعنا إلى بيوتنا مغفورا لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين في هذا الشهر من الفائزين. اللهم لا تختم شهرك هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب ابائنا وامهاتنا وابنائنا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا علماء المسلمين خير الجزاء. اللهم ارحم امواتهم واحفظ احياءهم يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا ومن يسمعنا يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ومن يسمعنا وكل صاحب سنة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخونا الأخ